بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون الأحبة، إن أمتكم الإسلامية اليوم تمر بمنحنى خطير، وتمر بأزمة عارمة سادها ضعف عام، فمن الواجب على كل مسلم الآن أن ينهض بالأمة من جانبه، لأن ضعف الأمة ليس مسؤولية فرد من الأفراد، ولا حكومة من الحكومات، ولا جماعة من الجماعات، وإنما هي مسؤولية كل مسلم. ومن هنا يجب على جميع التخصصات أن تفكر كيف تنهض بالأمة. فالاقتصاديون يفكرون كيف ينهضون بالأمة في الجانب الاقتصادي، والسياسيون في الجانب السياسي، وعلماء الدين يفكرون كيف ينهضون بالأمة في الجانب السلوكي والأخلاقي والعقائدي، والقضاة يفكرون أيضا كيف ينهضون بالأمة في الجانب القضائي، وهكذا. لأن الأمة في حاجة إلى كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولكن نرى كثيرا من الناس اليوم يقولون قد استعلى المشركون وانتصر الكافرون، وهيهات هيهات أن تعود الأمة إلى مجدها وعزها. أقول يا إخواني الكرام، لا تيأسوا، فإن الأمر إذا ضاق اتسع، وإن الكرب إذا اشتد انفرج، ففرج الله قريب ونصر الله آت لا محالة. فنبيكم صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته يوم بدأ بأفراد قلائل هاجروا إلى المدينة، ففتح الله على أيديهم الدنيا كلها. وهذه الأمة سقطت في التاريخ سقطات، ومرت بمراحل عصيبة أشد من هذه المرحلة، حتى قيل لن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، وإذا بالأمة تلملم شملها وترجع إلى ربها، فينصرها الله عز وجل فتكون أقوى مما كانت. فأبشروا وأملوا، ولكن الله عز وجل رسم لكم الطريق، بين لنا كيف ننتصر ومتى سننتصر. يقول الله عز وجل في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، يعني مطلوب مننا أمر واحد، والله عز وجل يلبي لنا النصر بين عشية وضحاها، بغض النظر عن استعدادات الكفار والمشركين، بغض النظر عن الترسانة الحربية والعلو الاقتصادي والغنى، لا 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 لا، إنما يجب أن نحقق فقط ما أمرنا الله به. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله في الجانب الاقتصادي فتسيرون فيه على شرع الله، مؤسسات وحكومات وأفراد ومحلات، ما يجيش واحد يقول لك الدولة ماشية بالربا، طب وانت انظر إلى حالته الاقتصادية تجد محله يتعامل مع الناس بالربا. إذن أنت أيضا مطالب، كل فرد مطالب. إن تنصروا الله في الجانب الاقتصادي فيسير جميع المسلمين في هذه الأمة على شرع الله، أو غالبهم. إن تنصروا الله عز وجل في الجانب الأخلاقي، أنت وأولادك وزوجتك والأخلاق العامة للمجتمع تسير في طريق الله عز وجل. في الجانب السلوكي، إن تنصروا الله عز وجل على أنفسكم فتنتصر على نفسك فتستيقظ لصلاة الفجر. لابد أن ترجع الأمة رجعة عامة إلى الله، حينها ينصرهم الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وسوف نضرب لكم أيها الأحباب الكرام مثلا من التاريخ لترى كيف نصر الله عز وجل هذه الأمة في حقبة ما كان أحد يتوقع هذا النصر. وأضرب لكم مثالا لفتح القسطنطينية. من الذي فتح القسطنطينية أيها الأحباب؟ السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح وما سمي الفاتح إلا بعد فتح القسطنطينية. إلى أي دولة ينتمي؟ إلى الدولة العثمانية. هو السلطان رقم كام في الدولة العثمانية؟ السلطان السابع من سلاطين الدولة العثمانية. تمام، نريد أن نعرف كيف هيأ الله عز وجل له فتح القسطنطينية. لا تنسى أن قبل محمد الفاتح 11 محاولة لفتح القسطنطينية كلها تفشل. لماذا السلطان محمد الفاتح بالذات؟ وكيف هيأ الله عز وجل له فتح القسطنطينية؟ قبل أن أتكلم عن نشأة محمد الفاتح، اللي هو محمد ابن محمد خان، اسمه السلطان محمد خان، لكن سمي الفاتح بعد فتح القسطنطينية. لازم تعرف، لابد أن تعرف جيدا ما هي الدولة العثمانية. أن أعرف أنك درست في التاريخ في الإعدادية والثانوية أن الدولة العثمانية كانت دولة ضعيفة، وكانت دولة تنتشر فيها الرشوة، وكانت وكانت وكانت، وهذا الكلام خطأ، اشطب عليه. الدولة العثمانية لم تكن كذلك. الله، أمال الدولة العثمانية من اللي طلع التاريخ ده؟ الدولة العثمانية حملت على عاتقيها نشر الإسلام في أوروبا، فقام المؤرخون الأوروبيون فشوهوا منظرها. فلما بدأ إخواننا من المسلمين العرب يأخذوا رسائل الماجستير والدكتوراه في التاريخ الإسلامي، للأسف كثير منهم ذهبوا إلى بلاد أوروبا عشان يجيب ماجستير ودكتوراه بسرعة، بدل ما يقعد يحضرها هنا في البلاد العربية والإسلامية يتأخذ معها 5-6 سنين، يقول لك لا، في 6 شهور في سنة راح أخذها من فرنسا، من ألمانيا، من إيطاليا، بسرعة أي كلام، ويدلوا رسالة ويجي يشتغل دكتور هنا. فتتلمذوا على يد المؤرخين الأوروبيين الذين شوهوا تاريخ الدولة العثمانية عن عمد، لأن الدولة العثمانية نشرت الإسلام في ربوع أوروبا. يكفيك أن تعرف أن الدولة العثمانية فتحت اليونان وجعلتها ولاية إسلامية كاملة، فتحت بلغاريا وجعلتها ولاية إسلامية كاملة، فتحت الأناضول وجعلتها ولاية إسلامية، دقت أبواب فرنسا، فتحت المجر، فتحت الصرب، كل الدول دي دخلت، أكثر من نصف أوروبا كانت ولايات عثمانية إسلامية يرفرف عليها العلم الذي عليه سيف ذي الفقار، مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فطبعا كانوا زعلانين جدا ومنغزين ومتضايقين جدا من الدولة العثمانية، فشوهوا منظرها. لكن اسمع الوثائق السرية للدولة العثمانية، أرجو أن تنتبهوا جيد. المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية السلطان عثمان ابن أرطرغل، عثمان ابن أرطرغل. ناهيك من الخطب الرنانة وهذه الأشياء، لا، أنا سأستخلص لك من التاريخ وثيقة سرية حفظها لنا التاريخ في متاحفه. هذه الوثيقة ماذا تحمل؟ صلوا على رسول الله، تحمل الوصية السرية التي أوصى بها عثمان مؤسس الدولة العثمانية لابنه السلطان من بعده وهو على فراش الموت. طبعا وصية سرية كتبها له على فراش الموت لكي يدبر شؤون الحكم من بعد، لا فيها شهرة ولا خطب رنانة ولا يركب على جواد ويخطو بين الجنود يقول ما لا يعتقد، لا، هذا على فراش الموت يكتب لابنه ويوصيه. فأرجو أن تتأملوها، لأنه وضع لسلاطين الدولة العثمانية كلهم من بعده وضع لهم دستورا يسيرون عليه، دستور سري كامل كانت تتناقله السلاطين بعضهم من بعض في الخزانات الخاصة، لا يطلع عليه إلا خاصة الأمراء. اسمع ماذا قال في سنة 27 و700 من الهجرة، والسلطان عثمان بن أرطرغل على فراش الموت كتب لابنه يوصيه، يقول له سلطان أرخان، السلطان أرخان ابن عثمان، يقول له يا بني، يا بني، إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين، وإذا واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلا. ثانيا، يا بني، أحط من أطاعك بالإعزاز وأنعم على الجنود، خلي مرتبات الجنود عالية عشان الجنود دول اللي بهم عزة الدولة، وأنعم على الجنود ولا يغرنك الشيطان بجندك وبمالك وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة. خلي بالك، شوف السلطان بيوصي ابنه بيقول له أهل الشريعة دول خلي بالك منهم، علماء الدين. ثالثا، يا بني إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء الله رب العالمين، وأن بالجهاد يعم نور ديننا كل الآفاق فتحدث مرضاة الله جل جلاله. سبحان الله. رابعا، يا بني، الحتة دي مهمة جدا جدا، يا بني لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت، وهذا يا ولدي ما أنت له أهل. كأنك أمام عالم مش سلطان عادي. ولذلك سترى بعد ذلك لماذا نصر الله الدولة العثمانية. خامسا، يا بني اعلم أن نشر الإسلام وهداية الناس إليه وحماية أعراض المسلمين وأموالهم أمانة في عنقك سيسألك الله عنها. سادسا وأخيرا، يا بني أوصيك بعلماء الأمة، أدم رعايتهم وأكثر من تبجيلهم وأنزل على مشورتهم، فإنهم لا يأمرون إلا بخير. هذه الدولة تستحق أن ينصرها الله ولا لا؟ هذا هو الدستور الحقيقي للدولة العثمانية. فلا تعجب حينما تعلم أن الدولة العثمانية صارت في زمنها أقوى دولة في العالم، وأن الدولة العثمانية استمرت في الحكم أكثر من 400 عام، 400 عام، 4 قرون، وأن الإمبراطور البيزنطي كان يخطب ودها ويسايسها، وأن إيطاليا وفرنسا وغيرهما من دول أوروبا كانوا يتوددون إلى الدولة العثمانية، بل إن السلطان مراد الثاني وهو السلطان السادس من سلاطين الدولة العثمانية أبو السلطان محمد الفاتح خرج في جيش لقتال المجر وإدخال الإسلام فيه، فتصدوا له فهزمهم وأسر من بينهم 70,000 جندي. يكفيك أن تعرف أن الدولة العثمانية كانت تخاطب ملوك الدنيا وتخاطبهم أن يدخلوا الإسلام، تدعوهم إلى الإسلام وتقول لهم لو أن ملكا منكم أسلم أبقيناه على دولته ومملكته مالكا عليه، وإنما نرسل لكم العلماء فقط ونبني لكم المساجد لينشروا الإسلام في الدول. وفعلا مجموعة من الأمراء دخلوا بدولهم كاملة في الإسلام. الدولة العثمانية دولة حملت على عاتقها نشر الإسلام بين الدول. ولذلك تسمع يقول إيه؟ اعلم يا بني أن نشر الإسلام وهداية الناس إليه وحماية أعراضهم وأموالهم أمانة في عنق. وكان شعار الجندي إذا خرج من جنود الدولة العثمانية غاز أو شهيد، يعني مجاهد أو شهيد. طيب تعالى لنرى السلطان محمد الفاتح حتى لا يسرقنا الوقت، فالحديث عن الدولة العثمانية كما ذكرت يطول، والذي يهمنا في هذه القضية فتح القسطنطينية. السلطان محمد الفاتح كيف نشأ ولماذا هيأ الله عز وجل له فتح القسطنطينية؟ حينما تتأمل في نشأة سلاطين الدولة العثمانية تتعجب. أنت تعلم أن الملوك يربون أبنائهم تربية خاصة، تربية على الحكم وعلى سياسة البلاد ونحو ذلك، لأنهم سيأخذون الحكم من بعدهم. الدولة العثمانية كانت تربي أبناء الملوك في مدارس خاصة تسمى مدارس الأمراء، أبناء السلاطين فقط يدخلونها. ماذا يدرسون فيها؟ 1، القرآن الكريم. 2، اللغة العربية واللغة التركية، الدولة العثمانية كانت تتكلم اللغة الإيه؟ التركية أصلا. 3، علوم الشريعة الإسلامية. 4، العلوم العسكرية. 5، علوم التاريخ والوقائع الحربية. 6، العلوم العصرية. بعد ما تخرج السلطان محمد من هذه المدرسة وعمره كان صغير لسه 18 سنة، ولاه أبوه السلطان مراد على ولاية اسمها ولاية مغنيسية. لكن السلطان محمد الفاتح لم يكن ختم القرآن آنذاك، فأرسل إليه السلطان مراد والده أرسل إليه مجموعة من المعلمين واحدا تلو الآخر لكي يختم القرآن، فلم يستجب لهم ولم يأبه بهم لأنه كان في بداية حياته مستهترا. فقال السلطان مراد الثاني: أريد عالما ذا مهابة يذهب إلى السلطان محمد أو الأمير محمد ليختم القرآن على يديه. فقالوا: ذاك العالم الكوراني أحمد ابن إسماعيل الكوراني. فأعطاه السلطان مراد قضيبا، يعني عصا، وقال: خذ هذا القضيب واذهب إلى الأمير محمد فعلمه القرآن، فإن أبى فاضربه بهذا القضيب. ذهب إلى ولاية مغنيسيا، استأذن من الحرس فأذنوا له، فدخل على الأمير فقال: أريد أن أخلو بالأمير، معي رسالة من السلطان. ففرغوا له المجلس، أغلقوا الأبواب، فقال: ما الرسالة التي معك؟ قال: جئتك من والدك السلطان لكي أعلمك القرآن، فإن أبيت ضربتك بهذا القضيب. فضحك سلطان محمد ضحكا شديدا مستهزئا، فقام الكوراني فضربه في هذا المجلس ضربا شديدا حتى خاف وختم القرآن في مدة وجيزة. ماذا تستنبط من هذه الواقعة؟ تستنبط أن السلطان مراد كان حريصا جدا على أن السلطان محمد ابنه يحفظ القرآن. لم تكن حياة الرفاهية والبازخ العيش في الملوك، لا، الملوك لا أبدا، وإنما كان له وجهة أخرى. كان حريصا جدا على أن يحفظ ابن القرآن، ودي معناها أن الدولة ماشية في الطريق الصحيح، ولذلك كانت ما تدخل غالبا في معركة إلا وتنتصر. يكفيك أن تعرف أن سلاطين الدولة العثمانية كانوا لا يجلسون في القصور ويتركون قادة الجيوش يحاربون، لا، كان يخرج السلطان بنفسه يقود الجيوش بنفسه، يقول: إن انتصرنا انتصرنا، وإن قتلنا قتلت أول المقتولين. إذن هذا الرجل قلبه على الإسلام والمسلمين، هذا الرجل يريد أن ينشر الإسلام، هذا الرجل يخرج بحق، مش قاعد في قصر في آخر الدنيا ويتصل به: عملتوا إيه؟ والله ما العملية مشية، هو معاه لقى العمليات قارت لورا بسرعة، ويركب جواد ولا بتاع ويهرب وياخد دله في أسنانه وروح ويسيب الجنود تاكلهم الأعداء. لا، السلطان محمد الفاتح مرة وهو سلطان، أيام ما كان سلطان، قاد جيشا لفتح دولة من دول أوروبا، فكان لا يمكن الوصول إلى هذه الدولة إلا بتسلق مرتفعات عالية جدا. وكانت معه جدته أم السلطان، فجاء مكان فاحتاجوا إلى أن يتسلقوا بالأيدي والأرجل، فقام أمامهم السلطان محمد تسلق على يديه ورجليه. فقالت له جدته: يا بني، لماذا هذا التعب والكلل؟ أنت تتسلق، ما تخلي الجنود تروح تحارب وأنت قاعد، لماذا هذا التعب والكلل؟ قال: يا أماه، أمانة في أعناقنا لنشر الإسلام وعزة المسلمين، لا نستطيع أن نفرط فيها. لاحظ لما ملك بين يديه جند يستطيع أن يعيش في الأبهة ويأكل كل يوم أكلا مختلفا ويعيش في رفاهية، يترك كل هذا ويذهب إلى حياة الشظف والتعب والتسلق على الأيدي والأرجل حبا للجهاد في سبيل الله، ألا يستحق هذا أن ينصره الله؟ بلى يستحق. المهم، ختم القرآن الكريم وتوفي السلطان مراد الثاني، وتولى السلطان محمد الفاتح الحكم في سنة 55 و800 من الهجرة. كان من بين العلماء الذين كان يقربهم السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح كان عامل إيه؟ كان عامل حاجة نتمنى من الدول الإسلامية كلها أنها تعملها الآن: لجنة شرعية لكل وزارة. يعني مثلا وزارة الاقتصاد لها لجنة شرعية، وزارة الاقتصاد عاوزة تطلع قرار معين أو تعمل كذا، تستشير اللجنة الشرعية، ده يجوز شرعا ولا لا يجوز؟ إذا كان يجوز يمشوه، لا يجوز بلاش. وزارة الإعلام لها لجنة شرعية تشور عليها في كل الأمور، وتكون اللجان الشرعية لها حق إيقاف القرارات. الوزارة الشؤون الاجتماعية لها لجنة شرعية، وكل وزارة لها لجنة شرعية. لو عملنا المسألة دي في جميع الدول الإسلامية والعربية ستنضبط كل الوزارات وكل اتجاهات المجتمع على شرع الله عز وجل بأسلوب طيب وبسيط وبالحكمة والموعظة الحسنة، والدولة هي اللي تختار العلماء الشرعيين، علماء ربانيين لا يخافون في الله لومة لائم، مخلصين ينصحونهم بصدق وإخلاص، ويكون قلوبهم على الدولة، مش يكون كل قلبه ان هو يجمع فلوس ولا ياخذ مرتب فقط، لا. فالسلطان محمد الفاتح كان له مستشارون وبطانة من علماء الشرع، فكان إذا أراد أن يجتمع اجتمع بالعسكريين، ثم اجتمع بالاقتصاديين، ثم أخذ آراءهم وعمل جلسة أخيرة في وجود العلماء الشرعيين، ليعرض عليهم كل القرارات التي يريد أن يتخذها. فكان من بين العلماء العالم شمس الدين. العالم شمس الدين ده كان عالما ربانيا عابدا زاهدا، وكان السلطان محمد الفاتح يحبه جدا. فكان دائما العالم شمس الدين ده الإمام شمس الدين يقول له يا سلطاني، كان يحترمه جدا، يقول يا سلطاني أنا آمل فيك أن تكون أنت فاتح القسطنطيني. ثم يذكر له الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وإن كان هذا الحديث في إسناده عبد الله بن بشر لم يوثقه غير ابن حبان وبقية رجال ثقات، فنقول بأنه كان دائما يحثه على فتح القسطنطينية ويحرضه عليه ويقول يعني أنت لو فتحتها ستكون أنت الأمير الذي قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم ولنعم الأمير أميرها. قسطنطينية يحاول الأمراء أن يفتحونها من زمن معاوية بن أبي سفيان من سنة 50 أو 52 هجري، 11 محاولة متتابعة ويحاصر القسطنطينية ولا يستطيع، لأنها مدينة عجيبة، مدينة محصنة تحصينات ربانية كده إلهية. قسطنطينية حينما تريد أن تتصورها هي مدينة تحيط بها المياه من ثلاث جهات واليابسة من جهة واحدة. المياه تحيط بها من ثلاث جهات: بحر مرمرة ومضيق البوسفور ومضيق اسمه القرن الذهب، هذه ثلاث جهات. طبعا ما حدش يقدر يجيها من الجهات دي، طيب اما يفتحوها منين؟ من جهة اليابسة. من جهة اليابسة عليها سوران، وبين السورين نهر اسمه نهر ليكوز. السور الأول، السور الداخلي، ارتفاعه 40 قدما وفوقه أبراج للمراقبة والقتال، ارتفاعها 60 قدما. والسور الخارجي ارتفاعه 25 قدما وعليه أبراج، على كل برج منها جنود، أي واحد يقترب قبل ما يقترب من السور بمئات الأمتار تناله السهام والرماح فيموت قبل أن يصل إليه. عجيب، هذه مدينة عجيبة جدا. بدأ السلطان محمد الفاتح بعد ما تولى الحكم يعد لفتح القسطنطيني. أولا وضع الخطط. السلطان محمد الفاتح كلف علماء الجغرافيا أن يرفعوا له صورا وخرائط لمدينة القسطنطينية من جميع الجهات، فرفعوا له صورا وخرائط دقيق لأسوارها والمضايق والمياه وكيفية الوصول إليها. بل كان السلطان محمد الفاتح بنفسه يركب جواده ويقترب القسطنطينية ويطلع المرتفعات ويطل عليها، ثم يأتي ويدور حولها ليشاهد بنفسه هذه التحصينات. ما كان ينام السلطان محمد الفاتح إلا ويفكر كيف يفتحها. ثانيا الإعداد العسكري. لقد أخذ السلطان محمد الفاتح يترجم عمليا قول الله عز وجل وأعدوا لهم إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فأخذ بجميع الأسباب العسكرية الموجودة في زمانه. ماذا صنع؟ كان مضيق البسفور وهو من المضايق اللي هي بتربط أوروبا بالقسطنطينية، يعني إذا جاء مدد من أوروبا يأتي عن طريق مضيق البسفور. فكان السلطان العثماني قد بنى، السلطان بايزيد قد بنى قلعة مرتفعة على الشاطئ الأسيوي من مضيق البسفور عشان تطل على المضيق، أي حاجة تأتي من أوروبا يكون هم متحكمين فيها. فقام السلطان محمد الفاتح وكان قد فتح الجانب الأوروبي، السلطان محمد الفاتح فوضع في الجانب الأوروبي بنى قلعة حصينة في مقابله، بقى قلعتان مسلمتان تتحكمان في هذا المضيق. وهو في البناء أرسل إليه السلطان الإمبراطور قسطنطين، إمبراطور بيزنطي، إمبراطور قسطنطينية، وقال له إذا أردت مالا نعطيك مالا، نعطيك جزية سنوية، نعطيك جزية سنوية ولا تبني هذه القلعة. لأنه قبل ذلك كان السلطان مراد لما حاصر القسطنطينية ولقى أن ما فيش فايدة مش عارف يفتحها فهدده وأرسل للإمبراطور قسطنطين بتسليمها، فقال له ترجع وما تريد نعطيك، قال أرجع بشرط تبني في بلدك مسجدا وتسمح للمسلمين أن يصلوا فيه ويقيموا الشعائر. قال له ماشي فرجع. شوف السلاطين كان كل همهم إيه؟ يمكن للمسلمين في الأرض، مادام مش قادرين نفتحها بدل ما المسلمين مستضعفين ومأسورين وكذا، لا قال أرفع الحصار وأرجع بشرط. قال له أعطيك الجزية مش عارف كم مليون قال له لا أريد جزية، وإنما أريد أن تبني مسجدا للمسلمين وأن تسمح لهم أن يرفعوا الأذان في بلد القسطنطينية اللي هي بلد النصارى الأصليين. قال وتسمح لهم بإقامة الشعائر. ففعل ورفع الحصان. بدأ السلطان محمد الفاتح يجهز أسطولا بحريا لكي يحاصرها من جهة البحر. كون أسطولا قوامه 400 سفينة وأعدهم إعدادا جيدا. ثم بدأ يعد جيشا بريا فأعد جيشا قوامه 250,000 جندي، يعني ربع مليون جندي، ربع مليون مقاتل. وعلى فكرة بالنسبة لمقاتلين الدولة العثمانية كانوا ثلاثة أقسام: أول قسم الانكشارية، ثاني قسم الجيش النظامي، ثالث قسم المتطوعة. ما هم الانكشارية دول؟ جنود الانكشارية دول عبارة عن إيه؟ كانت الدولة العثمانية إذا خاضت حروبا مع الدول الأخرى يحدث قتلى كثيرون ويحدث أطفال لا آباء لهم من الأعداء، فكانوا بعد انتصارهم يجمعون الأطفال الذين لا مأوى لهم، بدل ما يحطون في ملاجئ زي عندنا يأخذونهم فيربونهم تربية خاصة، فيدخلونهم مدارس شرعية يتعلمون فيها العلوم الشرعية، وتنفق عليهم الدولة إنفاقات خاصة، ثم يدخلونهم مدارس عسكرية يدربونهم على الجهاد في سبيل الله، وكانوا يكونون في مقدمة الصفوف، فمنهم الجنود والقادة إلى آخره. اسمهم الانكشارية. دول كانوا لا يعرفون لهم لا أبا ولا أما إلا الدولة، مرتبات ممتازة، مدربون تدريبا رائعا على الجهاد. هتعرف عملوا إيه في فتح القسطنطينية الانكشارية دول، وغرسوا في قلوبهم حب الجهاد في سبيل الله، حتى إن أحدهم كان يرمي نفسه على سور القسطنطينية يريد أن يموت. طيب، ثم سمع السلطان محمد الفاتح بمهندس في المجر اسمه أوربان، أوربان بالهمزة مش قربان، لا أوربان. أوربان ده كان متخصصا في صناعة المدافع، لكن في أوروبا في المجر ما كان عندهم الاستعداد أنهم يجيبوا له يعني الأشياء اللازمة، فاستدعاه إلى الدولة وجاء فأكرمه وأغدق عليه المال وأعطاه ما يلزمه وأمره أن يصنع مدافع للدولة العثمانية، وفعلا صنع مدافع كانت عجوبة في هذا الزمان. طبعا ما كانت الناس تعرف المدافع آنذاك، والمدفع الذي سنتحدث عنه وصنع عدة مدافع وأقواها مدفع سماه المدفع السلطاني، سماه مدفع السلطان والمدفع الخاص ده، فكنت تعجب من هذه المدافع، يعني اسم مدفع وخلاص، لكن لو عرفت وبيعمل ايه تلاقي يعني أشياء بدائية. ماذا كان يصنع هذا المدفع؟ كان يرمي كرة زينتها 5 كيلو جرامات، كرة من الصخر يلقيها 5 كيلو جرامات. طيب مسافته كم قديه؟ عابر قارات ولا حاجة؟ لا، 1.6 من الكيلو، يعني حوالي كيلو ونص، يعني مسافته كيلو ونص. طبعا كيلو ونص دي عندهم كانت كبيرة جدا، لأن السهم يرميه السهم بياخد ايه 100 متر ولا حاجة، كيلو ونص وكرة 5 كيلو جرامات. لكن المدفع ده كان يحتاج في جره إلى 700 شخص عشان يجروه، ورغم ذلك محمد الفاتح لم ييأس، كان له صنع وصنع عدة مدافع. المدافع دي صنعت في بلدة أدرونة من ولايات الدولة العثمانية، وجروها حول القسطنطينية في 2 شهر، والجيش يحرسها ذهابا وإيابا، وفرحوا بها جدا وجربوها، وجربها السلطان محمد الفاتح بنفسه. عقد المعاهدات، السلطان محمد الفاتح بدأ يهيئ الأمر سياسيا، فعقد معاهدة مع إمارة غلطة. غلطة دي إمارة أوروبية كانت مطلة على القسطنطيني، فخاف انهم اول ما يبدا الحرب يبداوا يحاربوهم من الجهه الاخرى، فعقد معهم معاهده انكم سنسالمكم لكن لا تدخلون في الحرب الى اخره. وعقد معاهده مع امارتي المجد والبندقيه انذاك، وهما امارتان اوروبيتان مجاورتان ايضا. لكن هذه المعاهدات لم تصمد، اول ما بدا الحرب والحصار بدا الامبراطور قسطنطين ينادي: اغيثونا اغيثونا، ستسقط القسطنطينية. الأوروبيين كلهم نقضوا المعاهدات مع سلطان محمد الفاتح وبدأوا يرسلوا المعونات إلى القسطنطينية. رابعا، الإعداد المعنوي. سلطان محمد الفاتح رحمه الله ركز تركيزا شديدا على الروح المعنوية لدى الجنود والمتطوعة. أنت تعرف أن كان زمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى على عهد الدولة الأموية، يعني في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية ما كان هناك جيش نظامي، إنما كان إيه؟ كان غالبا الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر منادي ينادي في الناس هلموا إلى الغزو، كل واحد يجهز، اللي عاوز يغزو يطلع يركب فرسه ورمحه وكذا وعدته ويطلع يقاتل في سبيل الله. انتهت الغزوة رجع كل واحد إلى عمله. وفي بداية الدولة الأموية كان الأمر كذلك، عاوزين يطلعوا في غزوة تبدأ الطبول تدق البلاد، طبول تدق يعني في حرب، أو ينادي منادي كل واحد يتجهز، اللي يشتروا الفرس فرسين ويبدأ يشتروا الرماح والسهام والسيوف ويجهزوا نفسه ويخرجوا للغزوة للقتال في سبيل الله، لا يأخذ مرتب بس قائد الجيش يوكلوه ويشربوا أثناء القتال، وبعد ما ينتصروا أو كذا يرجعون فتقسم لهم الغنائم ويرجعوا إلى بيوته. يعني السلطان أو الخليفة لا ما كان يعرف كم عدد جيوش وكم عدد جند. الدولة العثمانية بدأ بقى من أول الدولة العباسية وكذا بدأوا يعملوا جيش نظامية. الدولة العثمانية كان فيها جيش نظامي وجيش انكشارية كما ذكرت، والمتطوعة كانوا السلطان محمد الفاتح يبدأ يصدر مرسوما لجميع الخطباء في الدولة العثمانية، كله يخطب على المنابر عن فضل الجهاد في سبيل الله والقتال والموت في سبيل الله إلى آخره، والناس تبدأ تأتي لتتجهز، يأتي بنفسه والدولة تجهزه، تدلوا الفرس وتدلوا جهاز المقاتل كاملا. ثم أمر السلطان محمد الفاتح العلماء والمشايخ أن يجوبوا بين الجنود وأن يتلوا عليهم آيات القرآن الكريم مثل سورة الأنفال وسورة التوبة وغيرها من الآيات التي فيها الحث على الجهاد والقتال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والخطب الحماسية في الجهاد في سبيل الله. هذا الأمر يا أخوانا جعل الجنود يأخذون دفعة إيمانية قوية ويصممون على الفتح، لأن المسألة عصيبة والفتح ليس بالشيء الهين. ولذلك كثير من الدول العربية الآن والإسلامية تفشل في الحرب، ليه؟ لأنهم لا يسوقون الناس بدافع الجهاد في سبيل الله، إنما يسوق بدافع الوطنية أحيانا ودافع القومية أحيانا وبدوافع أرضية سرعان ما تنتهي. يلا عشان تدافع عن أرضك ووطنك، لما يلاقي نفسه يموت يقول لا يا عم ما أجري بلا وطني بلا أرض، ما أروح ما بعدك روح. لكن إذا ساقوهم بدافع الجهاد في سبيل الله بأنك لو قتلت فسوف تدخل الجنة وتعيش خالدا مخلدا فيها أبدا، دخل ليموت. ولذلك أصاب العثمانيون حينما جعلوا هدفهم هو إيه؟ هو الإسلام، نصرة الإسلام، نشر الإسلام، الجهاد في سبيل الله، الاستشهاد في سبيل الله، دخول الجنة. ولذلك أرجو أن تسمعوا معي نشيد الدولة العثمانية، هتتعجب جدا لما تسمع نشيد. طبعا كل دولة بتحط نشيد معين، النشيد ده بتجاه يعني تقريبا تبرمج فيه استراتيجيتها الحديثة وكذا ومضمون حياتها ومعيشتها. وأنا هجيب لكم بالضبط النشيد السلطاني بتاع محمد الفاتح بتاع الدولة العثمانية أثناء محمد الفاتح رحمه الله. كان هذا النشيد يقول محمد الفاتح والجنود كانوا يقولونه أيضا ويتغنون به. ماذا كان يقول؟ هو حوالي 6 كلمات لكنها معبرة وطبعا فيها حماسة وفيها توجيه. ماذا يقول؟ يقول: حماسي وعزمي وتفكيري، جهادي وأشواقي ورجائي، حماسي بذل الجهد لخدمة ديني دين الله، عزمي أن أقهر الكفر جميعا بجنودي جند الله، وتفكيري منصب على الفتح على النصر على الفوز بلطف الله، جهادي بالنفس وبالمال فماذا في الدنيا بعد الامتثال لأمر الله، وأشواقي الغزو مئات الآلاف من المرات لوجه الله، ورجائي في نصر الله وسمو الدولة على أعداء الله. هذا كان النشيد الوطني الذي كان ينشده جنود الدولة العثمانية، وممكن أنت بنفسك تقارنه بين الأناشيد التي تتلى الآن في البلاد الإسلامية كلها وهذا النشيد الحماسي الذي لا يعرف لا قومية ولا تركية ولا غيره، لأنه كان الدولة العثمانية تجد العثماني اليوناني، العثماني البلغار، العثماني التركي، العثماني الحجاز، العثماني الأناضولي، العثماني. لما كانوا بيعملوا لهم أشياء مثل البطاقات كده، كان السلطان محمد الفاتح يقول لا تكتب جنسيته، لا تكتب لا يوناني ولا بلغاري، اكتب مسلم عثماني بس، الدولة العثمانية الجنسية مسلم، انتهى. انت منين ما يهمناش، المهم أنك مسلم. ولذلك كان الدولة العثمانية رغم كل هذه الدول تحت سلطانها تركب الفرس بتاعك وتطلع تمشي تعدي من دولة لدولة توريه مسلم، خلاص عد جوازك مسلم، عد مسلم، عد عد مسلم، خلاص تعد تجوب الدولة من أولها إلى آخرها، تمشي الدول كلها ما دمت مسلم هذه كلها بلادك. فبلاد الإسلام بلادي. دائما كان هذه الوحدة التي جمع العثمانيين المسلمين تحتها جعلت لهم قوة، ولذلك خافها الأوروبيون. المهم نتكلم عن خطة الفتح. بدأت المدافع تتحرك، والسلطان محمد الفاتح أرسل 400 سفينة فوصلوا إلى القسطنطينية فحاصروها من جهتين فقط من الجهات البحرية، من جهة بحر مرمرة ومضيق البسفور. لكن مضيق القرن الذهبي ما استطاعت السفن الإسلامية أن تدخله. ليه؟ لأنهم كانوا عاملين سلاسل حديدية على بداية القرن الذهبي، أي سفينة تحب تدخل يشد السلاسل تحطم على طول، تحطم أي سفينة تحاول عبور هذا، وهم قاعدين في بلادهم يشد بس السلاسل كده تتحطم السفينة وهي جاية. طيب لو جالهم مدد من أوروبا عاوزين يعدوه، يقومون بإرخاء هذه السلاسل إلى أسفل لحد ما تعد السفن وبعدين يرفعوها تاني. فحاصرها من جهتين وبقيت هذه الجهة. الجهة دي كان فيها سور ضعيف جدا، كان يتمنى أنه يحاصرها من جهة دي لكن ما استطاع. وضع جيشا في الجهة اليابسة يحاصر أسوار القسطنطينية من بعد طبعا، ووضع خلفه جيشا احتياطيا عشان لو ده انهزم التاني يدخل، ووضع فرقا للمراقبة في أماكن متعددة تطل على المدينة، وحاصرها من جميع الجهات ما عدا القرن الذهبي. صدر الأمر بالهجوم بإلقاء عدة مدافع إلى السور، فكانت أحيانا تصل إلى السور فأحدثت المدافع ثغرة في السور، ثغرة كده حتة انكسرت في السور، والجنود على أبراج المراقبة، الجنود البيزنطيون على أبراج المراقبة مسكين السهام، أي واحد يقترب يصطدوه. أول ما جاء هذه الثغرة ودخلت انكب عليها المجاهدون المسلمون ببسالة، وكانت أول فرقة هي الفرقة الإنكشارية ببسالة، ودخلوا حاولوا يدخلوا المدينة من هذه الثغرة، وبدأ القتال، وتصدى لهم البيزنطيون بقتال عنيف، يلقون عليهم السهام وكرات النفط المشتعلة بالنار، فكان بعضهم يحترق وبعضهم يموت وبعضهم يقع، وهناك فرق أخرى حاولت إلقاء السلالم من المعدة من الجهات الأخرى ليصعدوا عليها، ولكن اصطادوهم أيضا وبدأ القتال العنيف حتى حال الليل، فأمرهم السلطان بالتراجع والانسحاب رجعوا. لكن أوقعوا الرعب في قلوب الأعداء، قتل منهم مجموعة وقتل من البيزنطيين مجموعة أخرى. أرسل السلطان محمد الفاتح رسالة إلى الإمبراطور قسطنطين، قال له تسلم المدينة حتى لا تراق الدماء ولا تريق دماء شعبه، ونقرك عليها مش مشاكل، عاوز تفضل إمبراطور خليك إمبراطور، لكن تدخل الجيوش الإسلامية تنظم حياتها، تبني المساجد، نعرض الإسلام على الناس، من أراد أن يدخل الإسلام فليدخل، ومن لم يرد لا إكراه في الدين، يدفع الجزية فقط، جزية دينار واحد كل سنة وإحنا ندفع عنك، يعني الجزية دي مش قضية. فرف قال له إن شئت أن تأخذ الجزية وترجع فارجع، لكن لا تسلم للمدينة. قال له خلاص. في اليوم التالي بدأ القتال مرة أخرى والثالث والرابع، ما في فايدة. بدأ السلطان الإمبراطور قسطنطين يستغيث ويرسل رسلا سريين إلى أوروبا ويستغيث بهم النجدة النجدة، وكان هناك خلاف بين الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية، فالإمبراطور قسطنطين قال لهم خلاص إحنا نتنازل عن مذهبنا وندخل تحت مذهبكم، بس إيه ساعدونا وعاونونا، حتى إن أناس من البيزنطيين داخل قسطنطينية يأس من هذا، لأن جه البابا إلى البابا من روما، جه في القسطنطينية أو أرسل نائبا عنه، خطب في كنيسة آيا صوفيا وتكلم بمذهبهم، فضجر بعض الناس وزعلوا وقالوا لا، لأن نرى عمائم الترك، يعني المسلمين يدخلوا علينا هنا، لأن نرى عمائم الترك خير من أن نرى القبعة الأوروبية، يعني حتى هم بينهم برضو إيه مشاكل. المهم هو سيطر على الموقف وطلب مدد، فجابوا له مدد. أول مدد وصل مجموعة من السفن الأوروبية وصلت للدفاع عن المدينة بقيادة القائد جوستينيان، كان قائدا بحريا مدافعا قويا، ومعه 700 مقاتل متطوع من دول أوروبية مختلفة. تصدت لهم السفن الإسلامية حتى لا يدخلون مضيق القرن الذهبي، وقامت معركة. المهم بعد قتال عنيف فلتوا ودخلوا القرن الذهبي. بعدها بيومين وصل مدد آخر، سفن أوروبية أخرى، فتصدى لها الأسطول العثماني وحاول أن يردها، لكن أيضا تغلبت ودخلت وأرخوا لهم السلاسل ودخلوا القرن الذهبي. حينها استدعى السلطان محمد الفاتح قائد الأسطول الإسلامي كان اسمه بلطة أغلي، واتهمه بالجبن وقال معركتان تهزم فيهما. فقام هذا القائد وقال إني أستقبل الموت بجنان ثابت، ولكن يؤلمني أن أموت وأنا متهم بمثل هذه التهمة، يعني الجبن. لقد قاتلت أنا ورجالي بكل ما في وسعنا من حيلة وقوة. ثم سكت قائد الأسطول الإسلامي ورفع العمامة، رفع طرف العمامة عن عينه المصابة، فنظر إليه السلطان محمد الفاتح فوجد عينه قد أصيبت في القتال، فعذره وعرف أن القتال كان شديدا. هو كان خايف أن يكون قدم جيشه وهو جلس وراء، قال أنا كنت بقاتل أول واحد، لكن هنعمل إيه؟ قدر الله عز وجل اللي في وسعنا عملنا. فعذره واكتفى بعزله وعين مكانه حمزة باشا قائدا للأسطول الإسلامي. السلطان محمد الفاتح نام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، نام السلطان محمد الفاتح فلاحت له فكرة عجيبة غريبة، وهو أن ينقل السفن من مرساها إلى مضيق القرن الذهبي عبر الصحراء. كيف عبر الصحراء؟ 10 كيلو صحراء. لاحت له فكرة أن يأتي بألواح خشبية وتدهم بالشحم والزيت وتدفع عليها السفن حتى تصل إلى القرن الذهبي فيحاصروها من هذا المكان. وفعلا في ليلة واحدة تم نقل 70 سفينة، واستيقظ أهل القسطنطينية على تكبيرات الجنود الإسلاميين في القرن الذهبي، فاندهشوا جدا وتعجبوا من هذه الفكرة وتلك الحيلة. ثم لجأ المسلمون لطريقة حديثة في القتال، وهو حفر الخنادق والأنفاق داخل القسطنطينية للخروج إلى القسطنطينية من الأرض. بدأوا يحفروا خندق من برة يدخل من تحت الأسوار عشان يطلعوا من تحت الأرض للبيزنطيين، وبدأ العمل فعلا. وشعر البيزنطيون بدق تحت أقدامه في وسط المدينة، فعرفوا الحيلة فعملوا خنادق مقابلة لها البيزنطيون وملأوها بالزيت ونحو ذلك. أول ما جاء الجنود، أول دفعة من الجنود العثمانيين دخلوا، أشعلوا النيران فيها، بعضهم احترق بعضهم مات، وبعضهم رجع إلى الخلف ونجا. ولم ييأس السلطان محمد الفاتح، لم ييأس، وإنما قال غدا نأتي بخنادق من أماكن مختلفة. حتى كان البيزنطيون داخل المدينة إذا سمعوا دق تحت الأرض يقول مسلم مسلم، ما يطلع من تحت الأرض، مسلم مسلم، حتى حدث لهم رعب شديد جدا. ثم فكروا في حيلة أخرى وهي القلعة المتحركة. صنعوا قلعة خشبية ضخمة 3 أدوار أعلى من سور القسطنطيني، وجعلوا في الدور الأعلى مجموعة من الرماة المسلمين، والقلعة الخشبية ديت حموها أو كسوها بجلود مبللة بالماء. ليه مبللة بالماء؟ لأنهم سيلقوا إليها كرات النفط المشتعلة بالنار، فقال لك عشان إيه الماء يطفئ النار. وبدأ الجنود فيها فوق وبدأوا يحركونها جهة السور شيئا فشيئا، فاندهش البيزنطيون من هذا الأمر وهي أعلى منه، وهم يرمون بالسهام والرماح حتى لزقوها بسور القسطنطيني. وبدأت المعركة، وكادوا أن يفتحوها لولا تكاثر البيزنطيون بإلقاء الكرات المشتعلة حتى اشتعلت واحترقت ونزلت. فلم ييأس السلطان محمد الفاتح وقال غدا نأتي بأربعة أخرى، صمم على الفتح. المهم اجتمع السلطان محمد الفاتح بمجلس الشورى وقال ما رأيكم بعد 50 يوم من القتال المتواصل. بعد 50 يوما من القتال المتواصل يجتمع بمجلس الشورى وعلماء الدين والقادة والأمراء، ما رأيكم؟ وطلب السلطان محمد منهم أن يقول كل واحد منهم رأيه بصراحة، فأشار عليه بعض القادة بفك الحصار وقبول الجزية، وعلى رأسهم الوزير خليل باشا. فقال السلطان محمد الفاتح حد له رأي تاني. فقام القائد الشجاع زغنوش، وهو قائد ألباني كان نصرانيا وأسلم، قال كلمة حماسية قال فيها حاشا وكلا أيها السلطان، أنا لا أقبل أبدا ما قاله خليل باشا، فما أتينا هنا إلا لنموت لا لنرجع، فيجب أن تكون قلوبنا كالصخر، ويجب أن نواصل الحرب دون خور أو ضعف. لقد بدأنا أمرا فيجب أن نتمه، ويجب أن نزيد من هجماتنا قوة وشدة على الأعداء حتى يفتح الله عز وجل علينا. فتحمسوا جميعا، وفي اليوم التالي قام السلطان بنفسه بالاجتماع بالجنود، نادوا في الجنود ستلتقوا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة السلطان محمد الفاتح. الكل استعد، ماذا سيقول له؟ اسمع إلى خطبة السلطان محمد الفاتح للجنود، ماذا قال فيها؟ قال: أيها الجنود، يا جنود الإسلام، إن القسطنطينية قد استعصت علينا، وما أرى ذلك لقوة عدونا، كلا، وإنما أراه لذنوبنا نحن. أيها الجنود، طهروا قلوبكم من الذنوب بتوبة خالصة، وتذللوا إلى الله عز وجل، وتضرعوا وأكثروا الدعاء، عسى الله أن يفتح علينا والسلام. شوف الخطبة تدل عن إيه؟ عن إيمان عميق بالله عز وجل، والرجل يعرف فعلا ما أسباب الفشل. مش أيها الجنود خلي بالكم الخطة الفلانية فشلت عشان كذا، والعلانية هنجيب، لا لا لا، إنما يعرف كيف يتم الفتح. اللقاء الأخير بالقادة. وفي اليوم التالي التقى السلطان محمد الفاتح بالقادة والأمراء، وأصدر لهم التعليمات الأخيرة، ثم ألقى فيهم خطبة قال فيها: إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته، وسيكون من حظنا ما أشاد به هذا الحديث من التمجيد والتقدير. فأبلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدرا وشرفا، ويجب على كل جندي، اسمع الحتة دي، ويجب على كل جندي من جنودنا أن يجعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب عينيه، فلا تقتلوا ضعيفا ولا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، ولا تمسوا كنيسة ولا معبدا بسوء، والسلام. انظر، لا ينسى الإسلام حتى في أحلك الظروف. وفي يوم الاثنين 20 من شهر جماد الأولى لسنة 57 و800 من الهجرة، وفي الساعة 1 بعد منتصف الليل، يصدر الأمر السلطاني من السلطان محمد الفاتح إلى القادة والجنود في البر والبحر بالهجوم الشامل، مع التكبير تكبيرة واحدة مع الانطلاق. فانطلقوا كلهم من البر والبحر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وبدأ الجنود يتوافبون على أسوار القسطنطينية، وبدأت المدافع تلقي، وبدأت هذه السفن تحيط بها من جهة البحر، وبدأت السهام والرماح تلقى على المدينة من كل جانب، وإذا بالجنود البيزنطيين يتصدون لهم من جميع الجهات. وكان السلطان محمد الفاتح يقود المعركة بنفسه، فينظر إلى القادة الأماميين والفرق التي قد أرهقت من القتال، فيشير لهم بالانسحاب، وتتقدم فرقة أخرى لم يجهدها القتال فتواصل القتال، وما زال البيزنطيون لم يأخذوا أنفاسهم، وهكذا وهكذا، حتى جرح جوسنتان، هذا الرجل القائد الذي كان يقود جنود البيزنطيين في المعركة، جوستينيان، القائد جوستينيان جرح، فإذا به ينسحب من ساحة المعركة، بل لما رأى الكفة قد تنقلب ركب زورقا وهرب إلى أوروبا. فقاد الإمبراطور قسطنطين المعركة بنفسه، وإذا بالمسلمين يحملون عليهم حملة رجل واحد ويكبرون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإذا بجندي مسلم يتصدى للإمبراطور قسطنطين فيرديه قتيلا. وما أن ظهر ضوء الصبح حتى كانت فرق من المسلمين قد تسلقت الأسوار ودخلت المدينة، ورفعت بعض الأعلام الإسلامية على جوانب المدينة، دخل المسلمون ففتحوا الأبواب، فدخل الجيش يكبر ويهلل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فإذا بالمسلمين قد انتصروا، وإذا بالروم قد انقعشوا وانهزموا، وإذا بهم يهربون في الكنائس والمعابد فرارا من المسلمين، لأنهم ظنوا أن المسلمين سيقتلونهم جميعا. وما أن جاء الظهر من يوم الثلاثاء حتى وقف السلطان محمد الفاتح في وسط القسطنطينية تحيط به الجنود من كل جانب يهنئونه بالفتح والنصر. وفي هذا الموطن العجيب، في موطن النصر والفتح، في موطن الفرج، في موطن الفخر والعزة، إذا بالسلطان محمد الفاتح ينزل من على صهوة جواده ويمرغ وجهه في التراب ساجدا لله عز وجل شاكرا متواضعا، ويقول: ما انتصرنا بقوتنا، وإنما انتصرنا بفضل الله عز وجل وحده. خاف أهل القسطنطينية جميعا، فتركوا بيوتهم وأموالهم وأراضيهم، وأخذوا أبناءهم ودخلوا في الكنائس والمعابد يحتمون فيها. وإذا بالرهبان قد حفروا لهم سراديب تحت الأرض فاختفوا فيها، ولكنهم فوجئوا بأمر عجيب. إذا بالسلطان محمد الفاتح كان من عادة الدول آنذاك أن الدولة إذا دخلت عنوة، إذا فتحتها عنوة، فإذا بها تقتل من فيها أو تأسرهم جميعا لأنها فتحتها بالقوة. أما إذا استسلموا يبقى كل واحد يظل كما هو يدفع فدية فقط. فهذه فتحت عنوة، يبقى لا يقتلوا، لابد أن يقتلوا أو يؤسروا. ولكن السلطان محمد الفاتح أصدر مناديا ينادي ويقول: أيها الناس، اتركوا المعابد والكنائس وعودوا إلى بيوتكم، فأنتم آمنون على أنفسكم وأهليكم وأولادكم وأموالكم. عاملهم بلطف ولين ورحمة وسماحة، يبين لهم ما الإسلام. كان هم متصورين المسلمين دول ناس إرهابيين هيقتلوا ويمصوا الدماء، لا. ثم استدعى رجلا نصرانيا كان بطريقا، قال له: ائتني بالبطارقة جميعا، ويولوا عليهم بطريقا، ينتخب بينهم بطريقا، ويأتيني غدا إلى القصر. وفي اليوم التالي جاء هذا البطريق في موكب حافي كان اسمه أجناديوس، وأتى حوله الأساقفة وهو يرتعد من الخوف إلى السلطان محمد الفاتح، وظن أنه سيضع عليه قيودا وشروطا، فإذا بالسلطان يكرمه ويستقبله ويصنع له مائدة طعام ويجلس السلطان بنفسه ليأكل معه، ثم يحدثه في أمور سياسية وتاريخية حتى هدأ روعه، وقال له: لا، لن نهدم معابدكم وكنائسكم، أقيموا شعائركم في وسط المعابد والكنائس بكل حرية. فحينها اندهش وأسلم مجموعة كبيرة من الناس، وخرج الرهبان من السراديب فأسلم بعضهم، وعرفوا الإسلام على حقيقته، عرفوا رحمة الإسلام وسماحة الإسلام. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا نصر الله السلطان محمد الفاتح؟ لكن ننبه على نقطة الأول قبل هذه النقطة: الفرح يعم البلاد الإسلامية. السلطان محمد الفاتح أرسل رسلا إلى البلاد الإسلامية يبشرهم بالنصر وفتح القسطنطينية، فأذيع هذا على المنابر، ودعي للسلطان محمد في الحرمين الشريفين، وكانت مصر تحت المماليك، فأرسل للسلطان المماليك، السلطان محمد الفاتح أرسل له هدية، وأرسل له رسولا يبشره بالنصر، ومعه اثنين من قادة من المأسورين من قادة القسطنطينية اللي فضلوا يقتلوا المسلمين فأسروهم في البداية، فأرسلوا الاثنين دول قادة كبار. كان عادة الدول زمان لما ينتصروا يجيبوا من القادة ويلففوهم في البلاد الناس تتفرج عليهم، فجم مصر وجابوا اثنين من الروم عليهم لبس الروم ولبس القادة وكده. شو بقى جمل المصريين، وانت عارف المصريين أول ما أتوا إلى السلطان وكذا، السلطان أمر بهم يجوبوا بهم شوارع القاهرة، يبدأوا من القلعة ولفوا شوارع القاهرة والناس تتفرج عليهم. والمصريين طلعوا بقى عن بكرة أبيهم يشاهدون الروم الذين كانوا يسمعون عنهم وما يرونهم، وعمت فرحة النصر وزينت البيوت وسجد الناس شكرا لله عز وجل على فتح القسطنطينية. السؤال الآن: لماذا كتب الله النصر للسلطان محمد الفاتح؟ الجواب باختصار: أولا، لأنه جمع كلمة المسلمين تحت سلطان واحد على الإسلام. ثانيا، لأنه حكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لأنه أمر بتطهير البلاد مما يخالف الشريعة كشرب الخمر والرقص وظهور الفسق ونحو ذلك. رابعا، لأنه امتثل وصية جده عثمان في نشر العدل بين الرعية. خامسا، لأنه أمر العلماء أن يبثوا في نفوس الشعب روح الجهاد والتضحية في سبيل الله. سادسا، لأنه كان يقرب العلماء ويستشيرهم في جميع أموره ويأخذ بنصائحهم ويتواضع لهم. سابعا، لأنه كان يبعد المفسدين ويقصيهم عن المناصب الحساسة ونحوها. ثامنا، لأنه ترجم عمليا قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فكون جيشا قويا. تاسعا، لم يجمعهم على قومية ولا وطنية، وإنما جمعهم على دين الله والتقرب إلى الله. خلاصة حكم السلطان محمد الفاتح: أحد المؤرخين جمع خلاصة حكمه في كلمات فقال: حكم السلطان محمد الفاتح 30 عاما، غلب على إمبراطوريتين، فتح 7 ممالك، فتح 200 مدينة وأدخلهم في الإسلام في ميزان حسنات يوم القيامة، شيد في كل مدينة دورا للعلم ودورا للعبادة، كان كثيرا ما ينزل بالليل إلى الطرقات والدروب ليتعرف على أحوال الناس بنفسه ويسمع شكواهم بنفسه، وأخيرا محمد الفاتح وهو على فراش الموت. صلوا على رسول الله. محمد الفاتح على فراش الموت يوصي ولده فيقول: اسمع الوصية لتعرف الشخصية: يا بني، ها أنا ذا أموت الآن، ولكني غير آسف لأنني تارك خلفا مثلك. يا بني، كن عادلا صالحا رحيما. يا بني، أبسط على الرعية حمايتك بدون تمييز. يا بني، اعمل على نشر الدين الإسلامي، فإن هذا هو واجب الملوك على ظهر الأرض. يا بني، قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء ولا تفتر في المواظبة عليه. ثم نصحه في استخدام الأمراء والوزراء فقال: واسمع الحتة دي جميلة جدا، لو عمل بها ملوك المسلمين اليوم جميعا لصلحت الدنيا. قال: يا بني، لا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفواحش. يا بني، جانب البدعة المفسدة وباعد الذين يحرضونك عليها. يا بني، وسع رقعة البلاد بالجهاد، واحرص أموال بيت المال أن تبدد. يا بني، إياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام. ثم تكلم عن ناحية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية فقال: واضمن للمعوزين قوتهم، وابذل إكرامك للمستحقين. ثم قال له: وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة، فعظم جانبهم وشجعهم، وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال. يا بني، حذاري حذاري، لا يغرنك المال ولا الجند، وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة، عفوا، وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك. ثم أوصاه الوصية الأخيرة على فراش الموت فقال: وإياك يا بني أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة، فإن الدين غايتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اجز القائمين على هذا المجمع الخيري خيرا، واجعل كل هذا في ميزان حسناتهم، وارزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك قلوبا مؤمنة مخبتة خاشعة، ونسألك أن ترزقنا أعينا من خشيتك دامعة، ونسألك أن ترزقنا إيمانا قويا، ونسألك يا إلهنا يا مولانا يا سيدنا أن تفتح لنا أبواب الطاعة الواسعة، ونسألك يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا ألا تردنا خائبين. اللهم إننا لا نستطيع أن نطيعك إلا بتوفيقك، ولا نستطيع أن نصل إليك إلا بك، ولا نستطيع أن نرتدع عن المعصية إلا بإعانتك. فاللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك، اللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك، اللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.